أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المطهر الثامن من المطهرات الاثنى عشر، والذي هو التبعية. وقلنا أن التبعية هي أن نحكم بطهارة شيء تبعا لطهارة شيء آخر. وقلنا أن التطهير بالتبعية له عدة موارد، لكن المصنف ذكر منها أربعة فقط، وقد ذكرنا المورد الأول منها وبيناه، وذكرنا المورد الثاني أيضا وبيناه، ووصل بنا الكلام إلى المورد الثالث الذي بينا منه في الدرس السابق شيئا يسيرا، ولا بأس أن نعيد الكلام فيه ونكمل ما تركناه منه. المورد الثالث، قلنا سابقا أن الخمر إذا انقلب إلى خل، فهذا الخل نحكم بطهارته وجواز استعماله. لكن المسألة هنا في المورد الثالث عن حكم الإناء الذي حدث فيه الانقلاب. المسألة هنا سوف تكون عن حكم الإناء الذي حدث فيه الانقلاب من ناحية النجاسة والطهارة. نقول حكم هذا الإناء الذي حدث فيه الانقلاب أنه طاهر تبعا لطهارة الخل، طاهر تبعا لطهارة الخل. نعم صحيح، هذا الإناء كان متنجساً بسبب وجود الخمر فيه، لكن الآن أصبح طاهراً، الآن أصبح طاهراً تبعاً لطهارة ما فيه من الخل المنقلب الذي حكمنا بطهارته. هذا الإناء الآن أصبح طاهراً تبعاً لطهارة ما فيه من الخل المنقلب الذي حكمنا بطهارته. هذا الحكم الذي بيناه، هذا الحكم الذي بيناه إنما يجري إذا كان الإناء طاهرا قبل أن يوضع فيه الخمر. هذا الحكم الذي بيناه إنما يجري إذا كان الإناء طاهرا قبل أن يوضع فيه الخمر، وعندما وضع فيه الخمر تنجس بسببه. فإذا انقلب الخمر إلى خل فيه فإنه يطهر تبعا لطهارة الخل، يطهر تبعا لطهارة الخل. لكن إذا كان الإناء أصلا متنجس قبل أن يوضع فيه الخمر، إذا كان الإناء أصلا متنجسا قبل أن يوضع فيه الخمر، كما إذا كان الإناء متنجس بالبول مثلا، كما إذا كان الإناء متنجس بالبول مثلا قبل أن يوضع فيه الخمر، فهنا هذا الإناء المتنجس بالبول لو وضع فيه خمر وانقلب إلى خل فإنا لا نحكم بطهارته. هذا الإناء المتنجس بالبول لو وضع فيه خمر وانقلب إلى خل فإنا لا نحكم بطهارته. لماذا؟ نقول لأنه أصلاً متنجس بنجاسة أخرى، لأن هذا الإناء أصلا متنجس بنجاسة أخرى، والتي هي الباول في المثال، فلا يطهر الإناء، لا يطهر الإناء بسبب انقلاب الخمر إلى خل فيه، وإنما يطهر بغسله بالماء. أعيد، لا يطهر الإناء بسبب انقلاب الخمر فيه، وإنما يطهر بغسله بالماء، لأنه أصلا كان متنجسا قبل أن يوضع فيه الخمر، متنجس بالبول مثلا. لذلك يقول المصنف: ثالثا، إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى، وهذا هو الذي بيناه. واضح إن شاء الله؟ المورد الرابع، المورد الرابع، قلنا سابقا أن جسد الإنسان الميت يعتبر نجس، جسد الإنسان الميت يعتبر نجس، والمغسل، المغسل عندما يغسل الميت سوف يمسه بيده، المغسل عندما يغسل الميت سوف يمسه بيده، فما حكم يد المغسل من ناحية النجاسة والطهارة؟ ما هو حكم يد المغسل من ناحية النجاسة والطهارة؟ نقول: يد المغسل طاهرة تبعا لطهارة جسد الميت بالغسل. أعيد: يد المغسل طاهرة تبعا لطهارة جسد الميت بالغسل. لذلك يقول المصنف: إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها إن غسل بثيابه والخرقة التي يستر بها عورته، لأنه يجب ستر العورة عند تغسيل الميت لأنه يحرم النظر إليها، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث تجهيز الميت إن شاء الله تعالى. هذا هو تمام الكلام في المطهر الثامن. ننتقل الآن إلى المسألة 39، وهذه المسألة 39 متفرعة وتابعة للثامن من المطهرات. هذه المسألة 39 متفرعة وتابعة للثامن من المطهرات الذي هو التبعية. يقول المصنف في هذه المسألة: إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه. هذه المسألة مسألة كيفية تطهير ماء البئر إذا تنجس، مر بيانها سابقا في المسألة 32، مسألة كيفية تطهير ماء البئر إذا تنجس مر بيانها تفصيلا في المسألة 32، فلماذا جاء المصنف بهذه المسألة مرة أخرى هنا في هذا الموضع تحديدا وجعل هذه المسألة متفرعة وتابعة للثامن من المطهرات الذي هو التبعية؟ وماذا أراد أن يشير إليه المصنف؟ ماذا أراد أن يشير إليه المصنف؟ هذه المسألة مر بيانها سابقا، لماذا جاء بها المصنف هنا في هذا الموضع تحديدا مرة أخرى؟ أقول المصنف يريد أن يقول هنا أن الحجارة التي بني بها البئر تابعة في حكمها من ناحية النجاسة والطهارة لماء البئر. أعيد، المصنف يريد أن يقول هنا أن الحجارة التي بني بها البئر تابعة في حكمها من ناحية النجاسة والطهارة لماء البئر، فإن ماء البئر إذا تنجس فإن هذه الحجارة تتنجس. ماء البئر إذا تنجس فإن هذه الحجارة تتنجس معه، وإذا ماء البئر طهر وارتفعت عنه النجاسة فإن هذه الحجارة التي بني بها البئر تطهر أيضا، تطهر أيضا تبعا لماء البئر، تطهر أيضا تبعا لماء البئر. هذا هو الأمر الذي أراد أن يشير إليه المصنف عندما جاء بهذه المسألة مرة أخرى في هذا الموضع تحديدا. واضح إن شاء الله؟ جيد. التاسع من المطهرات، التاسع من المطهرات، وهو غياب المسلم البالغ أو المميز، غياب المسلم البالغ أو المسلم المميز. وتعريف غياب المسلم البالغ أو المسلم المميز في الفقه هو كالتالي: تعريف غياب المسلم البالغ أو المسلم المميز هو كالتالي: هو أن تفارقك صورته فلم تعد تراه عيناك، هو أن تفارقك صورته فلم تعد تراه عيناك. مثال ذلك، أضرب مثال حتى تتضح الصورة أكثر. شخص يقول: أخي تنجست يده بالبول مثلا، شخص يقول: أخي تنجست يده بالبول مثلا، ثم غاب عني ثم رجع بعد غيابه ومد يده لي لكي يصافحني، ثم رجع بعد غيابه ومد يده لي لكي يصافحني، وأنا كانت يدي فيها رطوبة، يعني فيها ماء مثلا، وأنا كانت يدي فيها رطوبة يعني فيها ماء مثلا، فهل يجوز لي أن أصافحه أم لا؟ هل يجوز لي أن أصافحه أم لا؟ نقول: نعم يجوز لك ذلك، نعم يجوز لك ذلك، يجوز لك أن تصافحه، ولا يجب عليك أن تغسل يدك من بعد تلك المصافحة، ولا يجب عليك أن تغسل يدك من بعد تلك المصافحة. وتقول: يد أخي طاهرة ولا يجب عليك سؤال أخيك، لا يجب عليك سؤال أخيك. مثال آخر: شخص أعطاه أخيه ملابس، وهذا الشخص يعلم سابقا أن هذه الملابس كانت متنجسة، لكنه غاب عن أخيه ثم رجع إليه، وأخيه قدم إليه هذه الملابس التي كان يعلم أنها سابقا كانت متنجسة، فهنا هل يجوز له أن يرتدي هذه الملابس ويصلي فيها؟ نقول: نعم يجوز له أن يرتدي هذه الملابس ويصلي فيها، ولا يجب عليه أن يسأل أخيه أنه طهر هذه الملابس أو لم يطهرها. لذلك يقول المصنف: التاسع من المطهرات غياب المسلم البالغ أو المميز، فإذا تنجس بدنه، أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته مما تحت ملكه وتصرفه، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. إذا كنت أحتمل أن أخي سوف يطهر يده من البول أو سوف يطهر ملابسه من البول، إذا كان عندي ولو احتمال فيجوز لي أن أعمل على هذا الاحتمال وأرتب الأثر على هذا الاحتمال، فأرتدي الملابس وأصلي فيها وأصافح أخي ولا أغسل يدي. واضح إن شاء الله؟ العاشر من المطهرات، وهو زوال عين النجاسة، يعني هذا الشيء المتنجس بمجرد أن تزول عين النجاسة عنه، هذا الشيء المتنجس بمجرد أن تزول عنه النجاسة يحكم بطهارته ولا حاجة إلى غسله بالماء. المطهر العاشر هو زوال عين النجاسة، هذا الشيء المتنجس بمجرد أن تزول عنه النجاسة نحكم بطهارته، ولا حاجة إلى غسله بالماء لكي يطهر. والطهارة بزوال عين النجاسة تختص بموردين وموضعين فقط، التطهير بزوال عين النجاسة يختص بموردين وموضعين فقط، المورد والموضع الأول إذا تنجست بواطن الإنسان غير المحضة، والمقصود والمراد من البواطن غير المحضة هي بواطن الإنسان التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر، كباطن الأنف وباطن الفم وباطن العين وباطن الأذن. المراد والمقصود من بواطن الإنسان غير المحضة هي البواطن والدواخل التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر، كباطن الأنف وباطن الفم وباطن العين وباطن الأذن. هذه البواطن الغير محضة إذا تنجست يكفي عند تطهيرها زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهرت هذه البواطن المتنجسة، أضرب مثال حتى تتضح الصورة أكثر. إذا وضع شخص بول في فمه، فبطبيعة الحال فمه يصبح متنجسا، السؤال هنا، كيف يطهر هذا الشخص فمه من نجاسة البول؟ نقول يمكنك أن تطهر فمك ببصق البول، فإذا زال البول من فمك يعتبر فمك طاهر ولا حاجة إلى غسله بالماء. بمجرد أن يخرج البول من الفم ويزول ببسطه، الفم يعتبر طاهر ولا يجب غسله بالماء. الفم يعتبر طاهر ولا يجب غسله بالماء. واضح إن شاء الله؟ جيد، إلى هنا واضح. تتمة الكلام تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن هذه المسألة فيها تفصيل والوقت لا يسع لذلك، فنرجع تتمة الكلام إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.